قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الشعر. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. قال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي. ثم أنشدته بيتا فقال: هي. حتى أنشدته 100 بيت. وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى حا وحدثني زهير ساق السند إلى عمرو بن الشريد عن أبيه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة. وزاد قال: إن كان ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. قال: وحدثني أبو جعفر ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال: وحدثني ابن أبي عمر ساق السند إلى عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. بالأمس كنا مع قصة المرأتين أو مع قصة النسوة الإسرائيليات، ومن ضمنهن المرأة القصيرة التي عملت لها واتخذت رجلين من خشب، واتخذت لها خاتما من ذهب، وحشت هذا الخاتم، حشته بطيب من نوع المسك. وكانت هذه المرأة الإسرائيلية تمشي بين امرأتين طويلتين وتتوسطهما، تريد أن تلفت النظر إليها، فإذا ما مرت في السوق أو مرت على جماعة من النساء الناس نفضت يدها فخرج الطيب. ومن المعلوم أن رائحة الطيب تذيع وتشيع، فينظر الناس إلى الناحية التي مصدرت التي هي مصدر الطيب. هذه المرأة أخبر عن قصتها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام ليس برجل قصاص ولا بشاعر ولا يتكلم له ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحة. فعلام قص النبي هذه القصة التي رواها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث من المكثرين في الرواية ومن المتحدثين عن رسول الله، ولذا ينبغي أن نعلم من هو هذا الصحابي. هذا الصحابي شاب أنصاري خدري من بني خدرة، بنو خدرة قبيلة من الأنصار الذين كانوا يسكنون طيبة، ولأبي سعيد الأنصار الخدري رضي الله تعالى عنه عقب، وعقبه كما يقال موجود إلى اليوم مع قلة وجود الأنصار اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار يقلون والناس يكثرون، وفعلا وقع ما قال رسول الله، الأنصار يقلون والناس يكثرون. ولهذا قبل أن يموت بأيام أوصى بالأنصار خيرا، وفي يوم حنين قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما تجمعوا يوم هوازن يوم حنين وقد شاهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم أعطى الفزاري عيينة بن حصن غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 بعير، حتى قال إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. أجزل النبي العطاء لكبار العرب ولمسلمة قريش، ولم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار الذين آووه والذين نصروه والذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اذهب بنا أين شئت، فلو أمرت أن نذهب إلى برك الغماد لذهبنا، يعني نحن لا ننصرك ولا نعينك داخل طيبة، لو ألجأ الحال أن نذهب إلى حضرموت أو تذهب بنا إلى الليث اذهب، نحن نمضي معك نناصرك. ما أعطاهم رسول الله من الغنائم يوم حنين، لذا تجمعوا وتحدثوا وتكلم بعضهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه مكة، وإنه صلوات الله وسلامه عليه أعطى قومه وعشيرته ولم يعطنا. الإنسان مجبول على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. بلغ النبي هذا القول وآتى النبي إلى الأنصار في مجلسهم في هوازن ناحية الطائف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما قالة سمعتها عنكم؟ أنا بلغني عنكم خبر، قلتم كيت وكيت. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ يعني إلى طيبة، عيينة بن حصن، أمية، صفوان بن أمية، الجماعة الذين نحلتهم وأعطيتهم ما أعطيتهم، يعودون إلى ديارهم وتعودون أنتم بسيد الخلق؟ يسليهم وهو صادق، ليست ما قال قالها باللسان، وإنما نفذ وقال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم: لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر تركت دياري وأهلي ووطني وأتيت إليكم بطيبة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأن النبي سيد المهاجرين، النبي مهاجر. وما معنى مهاجر؟ معنى مهاجر ترك بلد الكفر وأتى إلى بلد الإسلام، وترك بلد البدعة وأتى إلى بلد السنة. ويوم أن خرج النبي من مكة كانت مكة بلاد كفر، لم يسلم إلا قليل، ومن أسلم منهم آذوه، لذا أذن الله للنبي أن يهاجر، أن يدع مكة وفيها المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف، الصلاة فيه بمئة ألف، وفيه عشيرته وقبيلته وأهله، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أتى إلى هذه الدار، هذه المدينة تسمى الدار، لأن الله تعالى قال: والذين تبوأوا الدار، الدار دار الإيمان، هذه يهاجر إليها، لأنها أول عاصمة للإسلام. المقصود: المحيا محياكم والممات مماتكم. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، ولم يستقر بمكة، وقد فتح الله تعالى عليه مكة في السنة الثامنة، فبقي بالمدينة الثامنة، التاسعة، العاشرة، وحجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة، وبعد ذلك عاد إلى طيبة وأقام بها بقية الحجة، المحرم، صفر، ربيع. مات النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع، وهذا قبره صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن أبا سعيد له عقب، يعني له أولاد موجودون إلى اليوم والله أعلم. وقبائل الأنصار تشتتوا وتفرقوا، وبقي بقية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامة تدل على الأنصار، الأنصار جماعة من العرب أيضا أتوا إلى هذه الديار وأقاموا بطيبة، وهم قبيلتان من العرب الأوس والخزرج، لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام وبايعوا رسول الله وآمنوا برسول الله وطلبوا من النبي أن يهاجر إليهم وهاجر النبي إليهم، اعطوا هذا اللقب، لقب أنصار، وإلا هم لا يسمون قبل هجرة النبي أنصار، وإنما يقال لهم قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. قبيلة الأوس فروع، قبيلة الخزرج فروع. أبو سعيد خدري، هذه العلامة أن في أعين الأنصار حول. ولو نظرت إلى بقية الأنصار الموجودين اليوم لوجدت في بعضهم هذه العلامة التي قال رسول الله. ومن باب العلم والفائدة أقول لك ما دون أهل العلم عن الأنصار الموجودين اليوم، وهذا القول ذكره أنصاري يسمى عبد الكريم ابن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي من علماء القرن الثالث عشر، لا من الرابع عشر ولا من الخامس عشر الذي نحن فيه اليوم، وإنما قبلنا بقرنين. ألف كتاب أسمى هذا الكتاب تحفة المحبين والأصحاب لمعرفة ما بالمدينة من الأنصار تقريبا، ذكر في وقته عدة بيوت، هذه البيوت موجودة إلى اليوم. البيت الأول آل البالي، وآل البالي موجودون إلى اليوم، والناس أمناء في أنسابهم. إذا قال لك قائل أنا من قبيلة كذا، أنا أعود إلى فلان، أنا جدي فلان، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نكذب ولا أن نتهم، وإنما علينا أن نقول ما قال من قبلنا، الناس أمناء في أنسابهم. هذه واحدة. الثانية، من انتمى إلى غير أبيه نسب نفسه إلى عشيرة إلى قبيلة وهو كاذب، الله جل وعلا يعلم أنه كاذب، الله تعالى يغضب عليه. ولهذا الناس أمناء في أنسابهم. آل البالي من قبلنا قالوا إنهم من الأنصار فنقول إنهم من الأنصار، كما نقول هذا رجل من قبيلة عوف، هذا رحيلي، هذا ردادي، هذا عوفي، هذا حربي، وما إلى ذلك. البيت الثاني، فيما يعلم آل الأنصاري بهذا اللفظ، وبيت الأنصاري عبد الكريم أيضا موجودون إلى اليوم. ويذكر أن آل أبي الجود من الأنصار، وعلى أي حال ما داموا ذكروا أنهم من الأنصار فنحن نقول إنهم من الأنصار، وعلينا أن نأخذ بوصية رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار خيرا.
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته خيرا، فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وفي رواية: وعترتي، وعترة آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الشاب الأنصاري الذي شهد أول معركة وهي معركة غزوة الخندق، معناه أنه صغير وليس كبيرا في السن، يوم أن قدم النبي طيبة. أول معركة، أول غزوة يشهدها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، غزوة الخندق. وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة أو كانت في الرابعة وأوائل الخامسة. يهمنا من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الأحاديث التي روى والأعمال التي عمل رضي الله عنه، جاهد مع سيد الخلق، روى أحاديث سيد الخلق. من ضمن ما روى أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال: استشهد أبي، أبي مات يوم أحد، من ضمن السبعين الذين قتلوا يوم أحد الشهداء، وترك لي ورثة أتباع عائلة وأنا شاب صغير يوم أحد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه، أطلب منه صلوات الله وسلامه عليه أن يعينني على هذا الثقل الذي تركه لي أبي. وأبوه مالك، لأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يسمى سعد ابن مالك ابن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنه. ومالك أبوه صاحب القبر الذي كان بقرب سوق المدينة قبل هذه الزيادة العظيمة التي زيدت في المسجد، الذي يعرف الحماطة، سوق البرسيم، مسجد الخريجي الذي هدم، كان بجواره مسجد وبجوار المسجد قبر يقال هذا قبر سيدنا مالك، أي مالك، ليس مالك صاحب المذهب ابن أنس الأصبحي، لا، وإنما يقصد مالك ابن سنان الخدري والد أبي سعيد. أتى أبو سعيد يستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيه شيء لينفقه على إخوتي على العائلة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. أنا أتيت أطلب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا الكلام كأنه يريدني: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فلم أحدث رسول الله بشيء، ولم أتكلم بشيء، ولم أطلب من النبي شيء، لمجرد سماع هذا الخبر. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم متبعون للنبي حق، مؤمنون به صدق، إذا سمعوا مقالته وأخذوا بها وعملوا بها. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه محتاج، أصابته فاقة، ومع ذلك ترك سؤال رسول الله فأغناه الله تعالى من فضله. ومن ضمن ما أغنى الله تعالى به أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن جعله راوية لأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مما روى أبو سعيد هذه القصة قرأتها عليك أمس وذكرتها لك في أول الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة، وهذه القصة ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمصلحة. ما هي المصلحة؟ التي تعود إلى هذه الأمة بخير. امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين، هذه المرأة القصيرة لقصرها اتخذت رجلا من خشب حتى تطول ويراها الناس، واتخذت لها خاتم من ذهب، وجعلت في هذا الخاتم مسك، تلقي بهذا المسك تنفض بيدها ليشم الناس ولينظر الناس إليها. ما هو الأمر المنكر؟ هل المنكر لأنها اتخذت خاتما من ذهب؟ الجواب لا، المرأة لها أن تتخذ خاتم ذهب ولا مانع. الممنوع من الذهب أو الممنوع من التحلي بالذهب الرجال. أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد وكل رجل لا يجوز له أن يتحلى، يعني يتزين بخاتم، بقلم، بساعة، بإزرار، بكاس، بفنجال، شراب، لا شراب ولا زينة، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نهى الرجال عن ذلك وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، يعني التحلي. وأما التملك فجائز، ولذا يجوز للرجل أن يمتلك من الذهب القناطير المقنطرة ما بين الأرض إلى السماء، ذهب يملكه لكن لا يتزين به، لا يشرب فيه، لا يأكل فيه، لا إناء من ذهب ولا خاتم من ذهب ولا سلسلة من ذهب ولا ماذا أقول ولا نعل من ذهب ولا كرسي من ذهب، لا يجوز للرجال ذلك. ولا رأس القلم إذا كان رأس القلم من ذهب، ولا يجوز له أن يموه بالذهب، ولا يجوز له أن يطلي بالذهب ما دام أنه رجل وما دام أنه مسلم تابع لصاحب هذا القبر. أما إذا أراد أن يفعل ما يشاء وأراد أن يخالف رسول الله فليس لنا عليه من سبيل، وإنما طلاب العلم ينبهون على ما نبه عليه رسول الله. ربما أنني كنت من قبل أتعاطى الذهب، أتحلى بالذهب، بعدما بلغني الخبر عن رسول الله أدع ذلك ولا شيء علي فيما مضى، لأن التوبة تجب ما قبلها. وبالمناسبة المصيبة التي حلت بنا مصيبة عظيمة، لا نرى الغرب ولا نرى الشرق يعملون شيئا إلا عملنا ما عملوا من رجال الغرب، من يتخذون سلاسل يعلم من ذهب يعلقونها على أعناقهم، فوجد فينا اليوم من أبناء المسلمين من يأتي بسلسلة من ذهب ويعلقها على عنقه. ما هذا؟ قال هذا في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهل آية الكرسي حرام؟ آية الكرسي ليست حرام، ولكن الحرام أن يتحلى الرجل بالذهب وأن يتزين الرجل بالذهب. القضية ما هي قضية دبلة، الدبلة حرام، التي تهديها المرأة للرجل حرام أن يلبسها، وليس حرام أن تهدي ويتملكها. أريد الفارق بين التملك وبين التحلي. تملك من الأرض إلى السماء ذهب، الله جل وعلا يغنيك ويعطيك بأن يكون الأمر حلال لا مانع، لكن لا تأخذ نقطة من ذهب، نقطة من ذهب لا تساوي عشر مثقال أقل تتحلى بها. فكيف بنا إذا شابهنا النصارى؟ النصارى يعلقون السلاسل ويجعلون صورة مريم أو صورة المسيح أو صورة الصليب، اليهود يعلقون السلاسل ويجعلون صورة عزير، وإذا بالمسلمين اليوم أيضا يعلقون السلاسل. الفقيه المتعلم منهم لا يجعل صورة عيسى ولا مريم ولا العزير، ولكن الله أكبر، الحمد لله، ما كبرت الله، ما حمدت الله، أنت قد خالفت الله. الذي كبر الله وعظم الله لا يخالفه، الذي حمد الله تعالى على ما أعطاه لا يجاهره بالمعصية، هذه مجاهرة بالمعصية، هذا تشبه بأعداء الله تعالى. المرأة لها أن تتحلى بما تشاء لا مانع، تلبس في كل أسبوع ثلاث خواتم، ثلاثة في عشرة بثلاثين، إن كان عادة وإن كان مألوف وإن كان زينة فلتفعل، تتزين، تستطيع أن تحمل 20 كيلو ذهب فلتحمل زينة، لا بأس ولا مانع، لا بأس بذلك، لأن الله تعالى أباح للمرأة ذلك. هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها لإناثها، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه المرأة المسلمة أيضا لا يجوز لها أن تشرب في إناء ذهب، أن تأكل في إناء ذهب، لا يجوز لها أن تبيت على سرير ذهب، أن تجعل لها نعل ذهب، تجعل لها خرز، تجعل لها كل ما يتزين به لا باس ولا مانع، ولكنها لا يجوز أن تستعمل ذلك في غير التزين. لو اتخذت مثلا مكحلة، مرود من ذهب، هل يجوز للمرأة ذلك؟ الجواب لا ولا ولا. وهل المرأة تأخذ مكحلة وتتزين بها للرجل تضعها على عنقها زينا؟ لا. إذن المكحلة إنما هي للاستعمال ليست للزينة، وكل ما كان للزينة جاز لها أن تستعمله. من ذلك عادة حصلت في بعض البلاد اليوم، حقيبة يدوية تحملها المرأة والعلاقة التي تحمل الحقيبة من ذهب، سلسلة من ذهب، فهل المرأة تتزين لزوجها بحقيبة؟ الحقيبة تخيف الزوج لأنه تريد مال حتى توضع في الحقيبة، هذه ليست للزينة، إنما تتزين، وكل ما تتزين به جائز، أما ما عدا ذلك فلا. نهى عنه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه المرأة الإسرائيلية ما منعت من استعمال الخاتم الذهبي، وما حرم عليها ذلك، ولم يحرم الله تعالى على النسوة المسلمات اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، لم يحرم عليهن الذهب زينة. إذن ما هو الممنوع المحظور الذي حذرنا النبي منه بذكر هذه القصة؟ المحظور الممنوع أنها جعلت هذا الخاتم مطبق وحشت هذا الفراغ بطيب مسك. وهل المسك هو الممنوع؟ لا يجوز للمرأة أن تتطيب بالمسك؟ الجواب جاز لها أن تتطيب بالمسك وغير المسك داخل دارها وأمام زوجها، ولكن لا يجوز لها أن تتطيب بأي طيب، مسكا كان أو غيره، عندما تريد أن تفارق البيت. هذا ما دعا إليه سيد الخلق. هذه قضايا يا إخوان لا تظنوا أنها سهلة وأنها بسيطة، والله إنها لعظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع النساء من الطيب الذي له رائحة، لأن طيب المرأة ما له لون وليست له رائحة، له لون أصفر، أحمر، أخضر، معصفر، له رائحة بسيطة لا يشمها إلا من جاورها، هذا لا بأس لا مانع. وأما طيب الرجل ما له رائحة ولا لون له، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه أثر صفرة، الصفرة من زعفران، أتزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة. النساء كنا يتطيبن بالزعفران، الرجال لا، الرجال لا يتطيبون به لأن له لون جاذب، ولكن المرأة تتطيب بالزعفران وبأي لون لكن شريطة ألا تكون له رائحة. هذه قضايا علي وعليك أن نعلمها الزوجات والأمهات والأخوات والبنات. هذه قضايا ربما أنها لا تتعلمها في الجامعة ولا الكليات ولا المعاهد ولا المدارس. هذه قضايا إنما تؤخذ من مشكات سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه. إذن المرأة الإسرائيلية ممنوعة من المسك، والمرأة المسلمة كذلك، لأن المسك أطيب الطيب، له رائحة زكية. فإذا أرادت أن تخرج السيدة الفاضلة المسلمة المؤمنة المباركة تمنع نفسها من الطيب، لا تتطيب. أين تذهب؟ تذهب إلى فرح، جاز أن تذهب إلى فرح. إذا ذهبت إلى موضع الفرح تطيبت بطيب لا يجذب في الشارع ولا يجذب السائق. السائق بشر، السائق بشر، السائق رجل. قال لي سائق صالح: تقي. أوقفت السيارة لجماعة من النسوة، ولما ركبنا صالح تقي سائق عمل مبارك لا بأس، قال: وإذا بالرائحة قد فاحت. وأنتم تعلمون أن نظام هذه البلاد بحمد الله نظام خير، نظام إسلام، نظام سد الذرائع. لا يسوق التاكسي إلا من بلغ 40 من العمر، شايب. وإذا بهذا الرجل قال: وأنا والله شيخ كبير، بمجرد ما فاحت الروائح أغمي علي، بمعنى أنه تحرك كل عرق فيا وما عرفت ماذا أعمل. ثم ألهمني الله تعالى، أنا وقفت السيارة وفتحت الباب وخرجت أنا هاربا. تحرك الشهوة، ماذا يعمل؟ أيمضي فيما حرم الله؟ أيسوق سيارته وهو لا يدري أين يذهب؟ ولذا أوقفها وفتح الباب وتوكل على الله. طبعا لا يقمن فيه، لا بد أن ينزلنا. لهذا المرأة إذا تطيبت جذبت. المرأة فتنة، المرأة زينة، المرأة متاع، المرأة طعام سائغ. ولهذا لا يجوز أن يخلو بها رجل أجنبي. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان يعين. انظر من المرآة، هي صغيرة، هي كبيرة، هي بيضاء، هي سوداء، هي سمراء، ما حالها؟ كلمها، اسمع، أهو صوت شابة، صوت كبيرة، وما إلى ذلك. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لهذا لا تتطيب، لا تتبرج. ولو أرادت أن تأتي إلى المسجد، إذن هذه المرأة إنما منعنا أهل الإسلام من التشبه بها لأنها اتخذت طيبا يفوح، يغري، يلهي، يجذب، يفسد، يوقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. هذه المرأة اتخذت رجل ثم خرجت بعد التزين والتطيب ليشم الناس ريحها. هذا هو الهدف، هذا هو الغرض. فلتعد إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. ما هو غسل الجنابة؟ غسل الجنابة غسل أوجبه الله تعالى على الرجل والمرأة إذا وقع اللقاء. إذا لاقى الرجل المرأة، جامع الرجل المرأة، أولج الرجل في المرأة، أنزل الرجل أو لم ينزل الماء، وجب عليهما أن يغتسلا. وهذا الغسل يسمى غسل الجنابة. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان يعني موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، لأن العرب كانوا يختنون المرأة، وجاز ختان المرأة اليوم. من أراد أن يختن المرأة جاز أن تختن، يعني تطهر. الرجل تزال الغلفة حتى تظهر الحشفة، يسمى ختان. المرأة يزال شيء من أعلى فرجها حتى يزيد في شهوتها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله تعالى عنها، وكانت أم عطية تختن النساء. أنا أتكلم بهذه الأحكام لأنني أعلم أن البعض لا يعلمها، ولا أرى في ذلك عيب ولا أرى في ذلك شيء، والله يعلم. إذا قال لأم عطية: أشهي ولا تنهكي. القطعة التي تزيلينها من البذر، أزيلي شيئا يجعل الفتاة تشتهي ولكن لا تنهكي هذا البذر الذي يزال. فإذا التقى الختانان، ربما أن الرجل يكسل ولا يخرج منه المني، وجب عليه أن يغتسل. وفي حديث آخر صحيح: إذا جلس بين شعبها الأربع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أولج مقدار الحشفة، أنزل وجب الغسل، لم ينزل وجب الغسل. المرأة أولج فيها زوجها مقدار الحشفة، أنزلت وجب الغسل، لم تنزل وجب الغسل، تغتسل غسل الجنابة. الرجل يغتسل غسل الجنابة، احتلم، نام، رأى أنه يأتي امرأته، خرج منه الماء المني، وجب أن يغتسل. ما اغتسل أعوام عديدة، يأتي امرأته ولا يغتسل، ينام، يحتلم، يخرج المني، لا يغتسل، يصلي الصلوات باطلة، وجب عليه قضاءها، وجب عليه قضاؤها، لأن الصلاة التي صلاها بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعود إلى الدار وأن تغتسل كغسل الجنابة. هي ما أجنبت، ما خرج منها الماء، ما بلغ الختان الختان. علامة تغتسل، تغتسل عقوبة، تغتسل تأديب، تغتسل جزاء، حتى لا تعود إلى مثل هذا الأمر. ليتني أقول هذا لزوجي، ويقول هذا كل واحد منا لزوجه إذا أرادت أن تخرج لزيارة الأهل، تخرج للمسجد. الحمد لله بمنه وفضله، النسوة اليوم في هذه البلاد يزاحمن الرجال في الطاعات، والحمد لله. إن نظرت إلى النسوة اللاتي يأتين يصلين صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة الفرائض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بل في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لم امتلى قلبك بشر وسرور؟ التوعية حصلت والحمد لله. بل والله الذي لا إله إلا هو، إن بعض الفتيات يتصلن ببعض العلماء يسألن الأسئلة التي لا يسأل عنها الرجال، تسأل عن بعض أمور الدين، تسأل، تشكو الرجال، تشكو الأزواج من عدم الصلاة، زوجي لا يصلي، أنا أمره، أنا أدعوه، أنا أقول له، لكنه يصفعني ويضربني ويلطمني ويهجرني أيام، لأنني قلت له صلي الصبح في وقتها، قم يا فلان، لا يصلي، يذهب إلى العمل من غير صلاة. المرأة تشكو الرجل، وقليل من الرجال من يشكون النساء. المرأة تشكو زوجها أنه لا يعود إلى الدار إلا آخر الليل. المرأة تشكو زوجها أنه يستعمل مخدرات، تبكي وتئن وتصيح، هل أشكو إلى السلطات؟ المرأة تشكو أن زوجي مسجون سنة سنتين ثلاث لأنه يتعاطى مخدرات ومعي أطفال صغار، هل يجوز لي أن أذهب وأعمل؟ هل يجوز لي أن أعمل؟ أريد أن أعمل لأجل هؤلاء الأولاد الصغار الذين منيت بهم بسبب هذا الزوج، هذا الرجل. والله يشكون. بهذه المناسبة أقول، تشكو أنه لا يصلي، وتشكو أنه لا يصوم رمضان، وهذا بحمد الله تعالى قليل. فإن التوعية وإن الصحوة الإسلامية بحمد الله قد انتشرت في الرجال وفي النساء. المرأة إذا أرادت أن تخرج، علي وعليك أن نعلمها ما شرع الله لها. تخرج إلى المسجد تصلي، نعم لا مانع، ولا يجوز للزوج أن يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يا أخي احمد الله تعالى أن وفق لك زوجة تريد أن تأتي إلى المسجد تصلي، يوجد من النساء من لا تصلي ولا تعرف الصلاة أبدا، احمد الله. إذا قالت إنها تريد الصلاة وصلاتها خير، لأنها ما دامت تصلي تأمر أولادها بالصلاة، البنين والبنات. والشكوى أيضا من أن الأطفال لا يعلمنا ولا يربونا ولا يدعونا للصلاة في المساجد. وكم يمتلئ قلبك فرحا وسرورا إن دخلت بعض المساجد اليوم، ترى الشباب، ترى الأطفال الصغار الذي بلغ السابعة والخامسة والعاشرة يزاحمون ويأتون إلى المساجد ويصلون في بعض المحال، أمر يقر العين. يا ليتني ويا ليتك نأخذ أولادنا نعلمهم متى يتعلم، متى يتدرب، متى يتعلم الصلاة إذا لم تأخذ بيدي عندما بلغ الخامسة السادسة السابعة الثامنة حتى يألف بيوت الله. هذا أمر يجب علي وعليك. ولا تصغي ولا تلتفت ولا تستمع للحديث الضعيف المكذوب. جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، حديث ساقط ساقط ليس بشيء. لا نجنب مساجدنا صبياننا، صبيان يأتون، المجانين مجانين لا يأتون، وأما الصبيان نأتي بهم إلى بيوت الله. وأنا أدعوك أيها الأخ المسلم إلى أن تعنى بهذا الأمر، اعتني بهذا الأمر. والله ما أحببنا المساجد، والله ما ألفنا المساجد إلا بسبب الآباء رحمهم الله. الوالد يأخذ ولده ويأتي به إلى بيوت الله تبارك وتعالى، فيتربى الولد منذ نعومة أظفاره، منذ صباه، ويحب بيوت الله تبارك وتعالى، ويكون من المؤمنين وهو صغير. لأن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن. اجعل ولدك من المؤمنين بدل أن يجلس ويلهو ويلعب في المحال في الحواير ويذهب إلى موضع لا تعلم أين. خذه، خذه، ائت به إلى المساجد في الباب في المحلة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجرب هذه الليلة أو بعد هذه الليلة، إن أتيت بولدك وأردت أن تدخل به مسجد رسول الله أيمنعك مانع؟ والله لا يمنعك أحد. لذا أقول بارك الله في هذه المرأة التي تستأذن زوجها لتصلي. وأين تصلي؟ تريد أن تصلي في المسجد. إذا أرادت أن تصلي في المسجد لا يجوز لي ولا يجوز لك أن نمنعها من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. المرأة إذا صلت في البيت داخل حجرتها أولى وأفضل من صلاتها في المسجد، حتى إن العلماء يقولون صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. مسجد رسول الله الصلاة فيه بألف، المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف، المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة ألف. ومع ذلك لو أن المرأة صلت في الدار، صلت في البيت، صلاتها في البيت يجمع لها المئة الألف والألف والخمسمائة، لأن النبي قال: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. هذه ثلاثة مساجد للمرأة، صلاتها في قعر دارها في زاوية في الداخل أفضل من صلاتها في مسجدها، يعني أنها تتخذ لها مسجد في الدار في الشقة حتى تصلي فيه وتأتي بالأولاد البنات وتصلي بهن، أو أنهن يصلين فرادى لا مانع. هذه الحجرة، هذه الغرفة، هذه للصلاة. وإذا خرجت وذهبت إلى السوق اشتريت لها خمار، اشتريت لها درع، اشتريت لها شرشف، اشتريت لها سجادة حتى تصلي عليها في قعر دارها، فتكون قد أحزنت. عندما تصلي تأخذ المرأة هذا الشرشف، لا تصلي وراسها عاري، لا تصلي وكعبها ساقها فخذها عاري، هي داخل البيت، داخل البيت لا تصلي بهذا الحال، يعني أن رأسها مكشوف وعليها درع، والمرأة في داخل الدار تعمل، لا يجب أنها تلبس ما يغطي الذراع، لكن عندما تريد أن تصلي تأخذ ما يتواري به ذراعها وساقها ورأسها وصدرها، ولا يظهر منها إلا وجهها وكفاها فقط عند الصلاة. وهل نحن نعمل ذلك أم لا؟ فإن كنا نعمل ذلك فالحمد لله، وإذا كنا لا نعمل ذلك فعلينا أن نتقي الله تعالى في نسائنا ولنعلمهن أن هذا ما أوجب الله تعالى عليهن. قد يقول لي قائل، وله أن يقول ولكل أن يقول ما شاء، سبحان الله، أتمنع المرأة من أن تصلي داخل البيت ورأسها مكشوف ورجلها مكشوفة وساقها مكشوف وهي داخل الدار لا يراها أجنبي وإنما يراها زوجها وأولادها ومحارمها؟ ما هذا العلم الجديد؟ وما هذا الكلام الغريب؟ ما سمعنا بهذا الكلام من قبل؟ الجواب، هذا الكلام قاله سيد الخلق قبل 15 قرن، إن كنت لم تسمعه من قبل اسمعه اليوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل 15 قرن، وقد سالته امرأة جليلة يا رسول الله، يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع، يعني فستان قميص وخمار، رأسها مغطى بخمار، ما يغطى الرأس، ما يغطي الرأس يسمى خمار، أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ هذا سؤال المرأة الجليلة، وكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام نعم، إذا كان الدرع سابغا يعني طويلا يغطي ظهور قدميها. المفهوم المخالف، إذا لم يكن سابغا يغطي ظهور قدميها لا تصلي بهذا الحال، هذا قول رسول الله. نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها عليها أن تستحي من الله، عليها أن تستحي من ملائكة الله، لأنها متى ما أقبلت على الله وكبرت الله أكبر حالها كحال الرجل. الرجل إذا كبر وقال الله أكبر أقبل الله تعالى عليه، وكل مصل عندما يكبر يقبل الله تعالى عليه. فهل يسرها أن لا يقبل الله تعالى عليها؟ لا. لذا المرأة صلاتها في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها داخل حائط البيت داخل الشقة أفضل من صلاتها في مسجد قومها. مسجد قومها ناحية زقاق الطيار، مسجد سيدنا علي، مسجد أبي بكر رضي الله عنه، مسجد الغمامة، مسجد في باب المجيد، في أي محلة يوجد مساجد، إذا صلت في مسجد القوم أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. هذا مسجد جامع، إن صلت في مسجد القوم أولى وأفضل من أن تصلي في المسجد الجامع. لما؟ لأن الوضع أخصر، ولأن المحيط ضيق، وكلما كبر المسجد كلما اتسع المحيط، خرج معها عشرات الرجال، مشى وراها مئات الرجال، لكن عندما تصلي في دارها لا يراها إلا الزوج والأولاد. متى ما صلت في مسجد القوم لا يراها إلا جماعة قليلة من أهل الحي، لكن عندما تأتي إلى المسجد الجامع يراها أهل قباء، بعض أهل قباء، يراها أهل الضواحي، يراها أهل المحال وما إلى ذلك. وليس معنى هذا أنه لا يجوز لها أن تصلي في المسجد الجامع، صلاتها في مسجد الجامع جائز، ولا سيما في هذا المسجد، مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن بشرط ما سبق أن ذكر. تخرج تأتي على سيارتها، زوجها، ولدها، محرمها يسوقها إلى المسجد، فإذا أتت إلى باب المسجد نزلت ودخلت وهي متلففة بعبائها بخمارها، سترت كل شيء منها، ذابت إلى موضع النساء وصلت، إن صلت فريضة فذاك، إن صلت تراويح فذاك، إن صلت قيام الليل فذاك، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. لكن وماذا بعد لكن تدعي أنها تريد أن تصلي في مسجد النبي، ومن الذي يمنعها من الصلاة في مسجد النبي؟ تأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويفوح منها الريح، الرائحة الزكية، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أبدا. وإذا فعلت ذلك فنعيد قراءة الحديث، أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت ليشم الناس ريحها فلتعد إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.